بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة، ومع فقه هذا الذكر. واليوم إن شاء الله أتكلم عن ذكر من أذكار الرفع من الركوع، وأن أدعية الرفع من الركوع متنوعة ومختلفة، وحبذا لو أن المصلي جاء بهذا وهذا ينوع لكي يصيب السنة. ومن هذه الأدعية ما جاء في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا في حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا في حديث عبد الله ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي لفظ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي لفظ من الدنس. وأيضا في حديث حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذا ذكر من أذكار الرفع من الركوع، وقد ورد بألفاظ عدة، وفيه معاني عميقة ومعان عظيمة، ولنتأمل ما فيه. فإنه قال: أي إذا رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، أو ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما. ربنا لك الحمد أي أن الله مستحق للحمد، وهو محمود على كل مخلوق يخلق، وهو محمود على كل فعل يفعله، وأن الله كل أفعاله محمودة، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن أي نقص أو عيب. وهذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أي ومعلوم أن السماوات والأرض كلها من خلق الله وبما فيها وما بينها، فيكون الحمد إذن يملأ السماوات والأرض وما بينهما. السماوات عظيمة ولا يعلم ما فيها إلا هو، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهي عظيمة جدا، وجنوده لا يعلمها إلا هو، وما يملأ السماوات والأرض لا يعلمه إلا هو. فإن الملائكة مثلا يدخلون البيت المعمور في السماء، وكل يوم يدخله 70,000 ملك يتعبدون، مثل ما ندخل نحن الكعبة، إذا خرجوا لا يعودون إلى يوم القيامة من كثرتهم، كل يوم 70,000 ملك. وأيضا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يدلك أن السماء تأط، أي تأن من الأطيط وهو الأنين، فمن كثر الملائكة وثقل الوزن تكاد تنفطر فتأن، فلها أنين قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوزن. فما فيها وما بينها وبين الأرض كله ملء الحمد الذي يستحقه الله عز وجل. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وإن شاء الله للحديث تتم وبقية فلم يكتمل يعني شرحه، فعسى إن شاء الله أن نكمل في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا خراشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد.
جزاكم الله خير عن هذا البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل خراشد.
والله يرزقكم إن شاء الله العفو والعافية.
آمين، جزاك الله خير.
الله يبارك بكم، ومساء الخير فضيلة الشيخ.
حياك الله، مساء الخير.
الله يسلمك. طال عمرك، بالنسبة للرؤية الشرعية، هل يجوز أن الواحد لما في الرؤية الشرعية يقول أنا أبغى أشوفه بس بدون مكياج؟ هذا واحد. والشيء الثاني، إذا يعني خطب وكذا وكتب كتابه وبعدين شاف غير عن اللي شاف أول مرة، شو حقوقه؟ وبالنسبة للأدعية، يعني هل ممكن مثل ما قال جاء الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم من كان موجود مع سيدنا بلال يمكن أو شيء، لما قال ماذا تندعون؟ قال حول هذا نزندل. فهل يجوز أن لو كان عامي يعني يتكلم أي كلام، يدعي أي دعاء حتى لو مذكور؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك،
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد هذا الشيخ. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحفظك حسن، بارك فيك.
شيخ عبد الله،
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يطول بعمرك. عندي سؤال شيخ إسحاق.
نعم تفضل، تفضل حسن.
الله يطول بعمرك. قبل 3 أيام نحن سرنا العمرة.
نعم.
وصلنا مطار جدة تقريبا قريب يعني الساعة 5، بينما سرنا في الدرب شفنا يعني أذن وهذا، وصلينا 3 ركعات المغرب، وكان نقول حق الجماعة خلاص بعد نصلي نحن ركعتين يمكن ما نوصل مكة. زين، نحن صلينا عقب شو يسمونه ربيعي يوم صلى مكة، قال الحين أذن بعد بنصير نصلي. هاي شو الحكم على هاي الشيخ على شيء هذا سوينا نحن؟
إن شاء الله
صليت العشاء يعني في الحرم؟
لا لا وصلنا الحرم نحن كنا مصلين صلاة المغرب والعشاء ووقت إقامة الصلاة وها صلينا بعد مرة ثانية العشاء ويام لأن قال بنحصل أجر يعني
إن شاء الله.
طيب
شكرا
جزاك الله خير حسن تسمع ردف الشيخ حياك الله. جيب الشيخ على الأسئلة الأخ راشد يسأل عن الرؤية الشرعية.
نعم.
يقول هل من حق الخاطب أن يطلب أن يرى مخطوبته من غير مكياج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. نعم يجوز له ذلك بل هو الأفضل والأحسن حتى يرى الأمور على طبيعتها. والهدف من الرؤية الشرعية أن تدوم المعيشة والعشرة والمودة بين الزوجين حتى لا يقول أحدهما فيما بعد أني ما رأيت كذا أو لم أنتبه لكذا. فمن البداءة إن دخلت إلى قلبه أو هي أيضا اقتنعت به فتدوم العشرة، لأن هذا أيضا يعتمد على محبة القلب والنظر، هذا مهم جدا لتدوم العشرة. وهذا كما خطب أحد الصحابة فقال اذهب فانظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أو إن في عيون الأنصار شيئا. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرؤيا أن يؤدم أي تدوم بينكم العشرة. فمن حق الخاطب أن يطلب أن لا يكون هناك أدوات تجميل ليرى الجمال على طبيعته، وهذا أحسن، لأن إذا أتت بجمالها الطبيعي أو شيء خفيف لا يكاد يعني يبين مثل الكحل ممكن مثلا أو الشيء الخفيف اللي ما يؤثر لو أزال أزيل ذلك التأثير. فلما يرى المرأة على طبيعتها ويقتنع بها على جمالها على خلقتها التي خلقها الله عليها، فبما بعد تدخل قلبه. ثم إذا تجملت بعد الزواج بما له بأشياء أجمل فتبان في عينه أجمل وأحلى. الله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد فضل.
أحبكم في الله شيوخنا الكرام.
حبك الله يزاك الله خير.
لا طول عليكم أحمد. أول نحمد الله وبعدين أنا يحب الأمارات وشعب الأمارات شيوخا وأرضا و مقيم في هذا البلد ما شفت إلا الخير. اللهم
جزاك الله خير.
بلد وقام وشيوخ هذا ليس مجاملة. من لا يشكر الناس ما لا يشكر الله. سؤالي شيخ سفر، كم مدة السفر لكي إنسان يجمع ويكسر صلاته؟ سؤال الثاني، ما بين الزوجتين فيه اختلاف، اختلافات كثير. أنا دخلت ما بينهم للإصلاح ولكن ما أريد عشان هم ما يريدون الإصلاح، هم من الأقرباء. الزوجة هو هي ما يظهر بعد الذنوب الزوج الهن كما فهمت الشيخ الحالة زين.
نعم.
ما بينهم ما قامت زوجة العلاقة ما بينهم ممكن سنتين وثلاثة وهم يعيشون في نفس البيت. في هذه الحالة هل شو حالة النكاح شو حالة ما بينهم يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال واضح سؤال
واضح واضح أخ محمد. جزاك الله خير. تسمع ردف الشيخ. حياك الله حياك الله يبارك فيك ويحفظك حياك الله. أبو علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي.
الله يسلمك. لأن بس بدنا نصيحة توجيهية لعزيز علينا أخونا يعني ما بيصلي وما يصوم معانا عايش يعني. ويقول له ليش ما بتصلي يا أخي قمنا صلي والكلام زي ذا. يقول لك لحد ربنا ما يهديني أنت يعني إذا ربنا ما هداني أنت ما أنا ما حقدر أصلي ولا حقدر أصوم ولا إيش. ويفطئ عادي. بدنا نوجه له نصيحة لأنه خشى معانا إنه شغل الموضوع ده كله بهداية من رب العالمين.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي. تسمع النصيحة من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال الأخ راشد بالنسبة لل إذا يقول خطب امرأة وتم عقد القران ثم يقول رآها بعد ذلك غير يعني كأنه في قبل العقد رآها مكياج أو غيره، بعد ذلك رأى يعني أمر آخر، يعني اختلفت الصورة. في هذا الحال الشيخ هل له حق الفسخ أو ماذا يفعل؟
حينئذ تكون خصومة، فيكون مرجعها للمحكمة، لأن هذه لا يفتى فيها من سماع من طرف واحد، إنما تحتاج إلى سماع من الطرفين لمعرفة هل تم هناك تدليس أو نوع من الغرر أو نوع من التعمية على الزوج. لذلك دائما ننصح أن تكون الأمور واضحة وسليمة، ولا يخشى أهل وذوو البنت أن يذهب الخاطب، إن ذهب يأتي غيره إن شاء الله، لكن إن يذهب الأول ويرى الأمور على طبيعتها، أو يأتي الثاني ويذهب ثم يأتي الثالث ويقتنع، فتدوم العشرة أفضل من تعمية أو غش أو تدليس ثم تكتشف الحقيقة ثم تتحول إلى قضية في المحاكم ثم تكون البنت مطلقة. فالصراحة أفضل في مثل هاي الأمور، فينظر لها وتنظر له بوضوح دون غش. وإن كان هناك ما يفعله النساء عادة وطبيعة وليس بكثير، مثل المكياج الخفيف كأحمر الشفاء أو مثلا الكحل، فهذا لا يعتبر من الغش. لكن إن كانت الغرر كبيرا جدا بحيث هناك تغيير جذري أو كبير، مثل شعر قصير وضعت له وصلة وصار طويلا، أو هي سمراء فوضعت من الصبغ ما بانت به بيضاء، هذا حينئذ لا ينبغي أن يفعل، هذا مخالف للعرف، يعتبر في الشرع نوع من الغرر. هذا من حيث النصيحة والتوجيه، أما ماذا له من الحقوق وماذا لها فهذا فيما بعد ما تحكم به المحكمة.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول هل يجوز للعامي الذي لا يحفظ الحديث أو الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز له أن يدعو بسريقته وطبيعته من غير أن يتقيد بما ورد في السنة من أدعية؟
نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن الأدعية على نوعين، منها ما هو توقيفي في الصلاة فهذا يلتزم به وهكذا السنة، إلا موضع الدعاء العام وهو في السجود. أما الأدعية الواردة في السنة ففي الرفع من الركوع مثلا أو السجود أو بين السجدتين، هاي الأدعية الواردة في السنة تقال كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحول حديث حولها ندندن هو الذي ورد في الصلاة من حديث أبي هريرة أو غيره عن رجل من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقول في الصلاة، أو قال تشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أحسن دندنتك هذه ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، فهذا عذره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لا يحفظ، أو هذا الذي يحفظه من الأدعية في الصلاة وأن يسأل الجنة ويعوذ بالله من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره. فمن كان عاميا لا يستطيع أن يقرأ أو كبر في السن دخل في الإسلام حديث الآن صعب عليه الحفظ، فهذا كما قال حولها ندندن. أما من كان يحفظ فحينئذ الأذكار على نوعين أو الأدعية على نوعين، منها ما ورد في السنة يلتزم به، وأما الأدعية العامة عندما يريد الإنسان أن يسأل الله الجنة أو المغفرة أو الرحمة أو في خاطر شيء، فهذا هو الذي يعبر عن نفسه ويعبر عما يريد، والله عز وجل إن شاء الله يستجيب، المهم الإخلاص في الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن يسأل يقول ذهبت للعمرة في مطار جدة، أنا وصلني يقول الساعة 5 عصرا، ويقول في الطريق بين جدة ومكة صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد أن دخل وقت المغرب، ثم يقول وصلنا إلى الحرم قبل إقامة الصلاة، فيقول أعدنا صلاة العشاء مع الإمام في الحرم.
نعم، وهذا طيب، لو باشرتم العمرة فلكم العذر، ولكن إذا صليتم العشاء فهذا أيضا طيب، لكم نافلة، خاصة أن الصلاة هناك 100,000 صلاة، فإذا حضر المسلم مسجد جماعة وقد صلوا يصلي معهم لا يجلس، بل يصليها وتكون له نافلة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فرأى رجلين بعد الصلاة لم يصليه معه، فناداهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا، أي تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني مسجدنا. فقال لا تفعل، إذا صلى أحدكم في رحاله وحضر مسجد جماعة فليصلي معهم فإنها له نافلة. فحينئذ لما حضروا الجماعة يصلون، هؤلاء حضروا الجماعة فصلوا، فإن شاء الله أصابوا السنة وهي لهم نافلة. ولو باشروا العمرة أيضا معذورون باعتبار أن أول ما يبدأ به المسلم العمرة. أما هؤلاء أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم جلوس في المسجد ينظرون إلى المصلين فلم يصلوا فناداهما. فإن شاء الله العمل صحيح، وإن كان أهل العلم يحثون أن أول ما يوصل المعتمر إلى الحرم بعد أن يضع رحله وعفشه وثيابه فيما سكن أول ما يبدأ به العمرة ولا ينشغل بشيء آخر، لكن الصلاة إن شاء الله وقتها قليل وحضروا الجماعة فإن شاء الله لا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير في الشيخ الأخ محمد يقول ما هي المدة التي يجوز فيها للمسافر أن يترخص برخص السفر؟
المدة طالما أنه مسافر لا يزال في سفر، وينطبق عليه أنه في سفر ولم ينوي الإقامة الدائمة أو الطويلة، أي يعني لم ينوي الاستيطان، فله السفر، إنما يتربص بأن ينتهي من حاجته فيعود. فطالما هو ضارب في الأرض وينطبق عليه هذا الوصف فهو إذن مسافر، طالما أنه ينتظر قضاء حاجته، لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فوصف الآية هنا مطلق، أطلق الضرب في الأرض وأعطى الحكم العام، فطالما أن المصلي ضاربا في الأرض مسافر وابن سبيل ينتظر قضاء حاجته، قد تنتهي في أسبوع، في أسبوعين، في شهر، في شهرين، في ثلاثة، ثم فله الجمع والقصر على الصحيح. وبين الفقهاء طبعا اختلاف في المدة وخلاف كبير بين الفقهاء، لكن هذا اللي يظهر والله أعلم من عموم نصوص النص القرآن ومن قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه، فكان يجمع في سفره تارة مكث 4 أيام وتارة 10 وتارة 20 يوما في غزواته وسفره، وكان في كل ذلك يقصر. إذن هنا الضابط والوصف الذي يمكن الاعتماد عليه وصف السفر والضرب في الأرض. أما إذا نوى الاستيطان أن يستوطن المحل لعمل أو لدراسة ونوى البقاء والمكث المدة الطويلة لسنين، فحينئذ انتهى في حقه السفر، لأنه الآن نوى استيطان المكان والجلوس في مكان غير الذي ينتظر قضاء حاجة سريعة ويعود، والله أعلم.
ساك الخير فضل الشيخ يقول يعني خلاف بين زوجين دخل للإصلاح بينهما، فيقول لكن لم يريدوا الإصلاح، فيقول فضل الشيخ كل واحد منهما يذكر عيوب الآخر، في هذه الحالة فضل الشيخ يقول كيف وفق بينهم؟
ويسأل عن أظن حكم النكاح أيضا بينهم، يعني هل باقي أم لا، هذا الذي فهمته من سؤاله. فالجزئية الأولى من السؤال أنه إذا أراد الإصلاح فسوى، فالله عز وجل يوفقهم لأنه بالنية، لذلك الله عز وجل قال وإن يريد إصلاحا، والله سبحانه وتعالى حث على الصلح وقال والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فالأنفس طبيعتها تكون متشاحنة ومتشاجرة ومتباغضة، فحينئذ يذكرون بالصلح وأنه هو الخير كما قال الله عز وجل والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فلا شك أنه حينئذ إذا ذكر بهذا فمن اختار الصلح فهو اختار الخير، والذي اختار الخير هو الأحسن، وينوي الإصلاح لا ينوي الشجار، وإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا نويا الإصلاح وأرادا الإصلاح ففي باطنهما الإصلاح وفي نيتهما الإصلاح، الله عز وجل يوفقهما. أما إذا كان في الباطن الخصومة والمشاجرة فحينئذ لو أظهرا إرادة الصلح لا يوفقان، لأن الله عز وجل أعلم بما في الباطن. فيحتاج هؤلاء وهذان الزوجان إلى الصبر، إلى الصبر واستمرار النصيحة، ثم الجلوس مع أخصائي متخصص في مجال الأسرة. والحمد لله عندنا الدولة ما قصرت في هذا الجانب، المحاكم فيها موجهين وسريين، فيها محكمين، فممكن يجلسون مع محكم له خبرة يستطيع أن يعني يفهم وين العلة وين الخلاف ويوفق بينهما، ويستطيع إن شاء الله أن يجبر الخاطر. ومن لم ينجح قد ينجح غيره، خاصة صاحب الخبرة في هذا المجال يستطيع إن شاء الله أن يجد حلا إذا شاء الله عز وجل لهما الحل، وإذا أراداهما الإصلاح. أما من حيث عقد النكاح فطالما لم يقع الطلاق ولم يقع لفظ الطلاق، أو لم يطلق القاضي ولا الزوج تلفظ بالطلاق، فهما زوجان شرعا، ويبقى عقد الزوجية، وكون أنهما في بيت واحد وبينهما شجار وخصومة أو هجر، هذا لا ينهي عقد النكاح ولا ينهي عقد الزوجية، لأنه عقد أبرم بصفة شرعية وإيجاب وقبول، فلا ينتهي بمجرد الخصومة أو بمجرد وجود هجر، وإنما ينتهي بما شرعه الشرع، وهو لفظ الزوج بالطلاق أو الفسخ أو الطلاق من قبل القضاء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في ليل العمل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.